الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن المؤمنين وكيف أن نور الله في قلوبهم، وبعد أن حدثنا عن الكفار وكيف أنهم في ظلمات بعضها فوق بعض، انتقل بنا إلى صنف ثالث ليس من المؤمنين ولا من الكفار، إنهم المنافقون. فقوله تعالى ويقولون، يعني هناك صنف ثالث لم ينور الله قلوبهم ولم يجحدوا آيات ربهم، إنهم بين مذمذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هؤلاء ما صفاتهم وما مواقفهم وما أقوالهم؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا المنافقين؟ الحقيقة هذا الوصف الدقيق كي لا نكون مثلهم، ومن تلبس بأحد هذه الصفات عليه أن يتخلى عنها وأن يعالج نفسه منها. فالإنسان المستمع أحد رجلين، إما أن تكون هذه الصفات أو أحد هذه الصفات منطبقة عليه، فعليه أن يطهر نفسه منها وأن يجتهد في طريق الإيمان، وإما ألا تكون منطبقة عليه فليحذر أن تنطبق عليه، وليشكر ربه عز وجل الذي طهره من صفات أهل النفاق. هؤلاء المنافقون ما صفاتهم؟ يعني ما من المؤمنين مؤمن إلا ويخشى أن يكون منافقا. وقد قال بعض التابعين إنه التقى بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا ويخشى أن يكون منافقا. فعلامة المؤمن الصادق أنه يخشى النفاق على نفسه. أخوف ما يخافه المؤمن أن يكون منافقا، أخوف ما يخافه المؤمن أن لا يكون مخلصا، أخوف ما يخافه المؤمن أن يرد عمله، أخوف ما يخاف المؤمن أن يكون في المستوى غير المرضي عنه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في مجموعة آيات آتية يصف لنا صفات المنافقين. هؤلاء المنافقون يقولون، ماذا يقولون؟ يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. الحقيقة لك أن تقول ما تشاء، قل أنا معي المبلغ الفلاني، أن تقول معي هذا المبلغ شيء وأن يكون هذا المبلغ معك شيء آخر، أن تقول أنا أعمل كذا وكذا شيء وأن تكون في هذا العمل حقيقة شيء آخر، أن تقول أنا أملك كذا وكيت شيء وأن تملك هذا الذي تدعيه شيء آخر. لذلك الإنسان له أن يقول ما يشاء، والله سبحانه وتعالى متكفل أن يحجمه، أن يضعه في مكانه الصحيح، أن يحيطه بظرف صعب ينكشف على حقيقته. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هؤلاء المنافقون قالوا آمنا بالله وبالرسول، صرحوا علانية، صرحوا على مرأى من الناس، ملأوا الناس ضجيجا، نحن مؤمنون بالله وبالرسول وأطعنا، فأن تقول شيئا لست في مستواه هذا نوع من النفاق. أن تعطي نفسك حجما أكبر من حجمك الحقيقي هذا نوع من النفاق. هؤلاء المنافقون ادعوا أنهم آمنوا بالله وبالرسول وأطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال سئل عن امرأة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. هي تذكر، هذا على حد قولها، هي تدعي، هي تزعم أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. فأن تقول أنا مؤمن وأنا إيماني كبير وأنا إيماني عالي وأنا أطيع وأنا أفعل، هذا كلام بكلام لا قيمة له إطلاقا عند الله. يعني أنت لك عند الله مرتبة لا يرفعها ادعاؤك بأنك مؤمن كبير ولا يخفضها ذم الناس لك. هذه حقيقة يجب أن تكون ماثلة بين أيديكم. كل منا له عند الله درجة ولكل درجات مما عملوا، لا يرفع هذه الدرجة مدح المادحين ولا يخفضها ذم الذامين. فهؤلاء المنافقون يزعمون ويدعون ويتبجحون ويقررون ويصرحون أنهم آمنوا بالله وبالرسول وأنهم أطاعوا، وضعوا عند المحك، وضعوا في ظرف صعب، وضعوا في الامتحان، سيقت لهم الفتنة أي الامتحان. ثم يتولى فريق منهم، يتولى بمعنى يعرض، يعرضون عن طاعة الله، يعرضون عن طاعة الرسول، يعرضون عن العمل الصالح، لا يطبقون، لا ينضبطون، لا يلتزمون. لذلك الإنسان لا يقيم من أقواله، يقيم من أفعاله. قد يدعي ما يشاء وقد يتزين للناس بما يحبون. من هنا جاء الدعاء الذي أثر عن بعض العلماء: اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك، أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني، أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك، أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. يعني أريد أن أقف عند هذه الآية في موضوع دقيق. يعني قل عن نفسك ما شئت، ادعي ما شئت، لك عند الله حجم حقيقي، هذا الحجم الحقيقي مرتبط بعملك لا بقولك. إليه يصعد الكلم الطيب، الكلام الطيب يصعد إلى الله عز وجل، يصعد وحده إلى الله عز وجل، لكن الذي يرفعك عند الله عز وجل هو العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب يصعد وحده، لكن الذي يرفعك إلى الله، لكن الذي يعلي مقامك عند الله، لكن الذي يجعلك في مقعد صدق عند مليك مقتدر هو عملك. من هنا قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح اقترن بالإيمان بالله في أكثر من 200 آية. وقد قيل الإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمر. واعملوا تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. فهؤلاء المنافقون يتبجحون، يزعمون، يقولون إننا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، فإذا وضعوا على المحك، فإذا وضعوا في التجربة، فإذا هم يتولون، يعرضون، يستنكفون، لا يطيعون، تأتي أفعالهم مناقضة لأقوالهم، تأتي أفعالهم مناقضة لأقوالهم، تأتي مواقفهم مباينة لادعاءاتهم، كلامهم في واد وأفعالهم في واد آخر. لهذا لما قال رجل عند سيدنا عمر أنا أعرفه، قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل جاورته؟ قال لا. قال هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه، لعلك رأيته يصلي في المسجد إنك لا تعرفه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم يتولون. من بعد ذلك وحينما تولوا، حينما أعرضوا، حينما عصوا، حينما قصروا، حينما تخلفوا، حينما لم يبذلوا، حينما لم يقدموا، ربنا سبحانه وتعالى دمغهم بالوصف الثابت وما أولئك بالمؤمنين. هذا الذي يدعي ولا يفعل، يزعم ولا يطبق، يتبجح ولا ينفذ، هذا ليس مؤمنا. فمن صفات المنافق أن له حجما كبيرا، فإذا دققت في حياته الخاصة حجمه في واد وأفعاله اليومية في واد. هذا الذي جاءت به هذه الآية لتحذرنا من أن نكون من هؤلاء المنافقين. والحقيقة الإنسان لا يتبجح ولا يتكلم بأكثر مما هو عليه، لأن هذا نوع من التبجح والفخر، وليست هاتين الصفتين من صفات المؤمنين. الآن هناك ظاهرة في المنافقين خطيرة، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لو أن هذا المنافق دعي إلى رسول الله ليكون حكما في موضوع خلافي مع إنسان إنه لا يريد، ورد في أسباب نزول هذه الآية أن منافقا اسمه بشر، كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فدعاه اليهودي إلى التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنافق مبطلا، فقال هذا المنافق إن محمدا يحيف علينا فلنحتكم إلى كعب ابن الأشرف وهو سيد من سادات اليهود. هذا الذي يدعي أنه مؤمن وهو في الحقيقة منافق، وقعت له خصومة مع يهودي، وكان المنافق مبطلا، دعاه اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهما، فأبى المنافق إلا أن يحتكم إلى كعب بن الأشرف، لأنه يعلم أن النبي سيحق الحق بكلماته وهو مبطل. إذا المنافق إذا دعي إلى كتاب الله، إذا دعي إلى الشرع، إذا دعي إلى محكم مؤمن يقضي بالحق، إنه يرفض، يبحث عن شيء وضعي يضمن له اغتصابه، يبحث عن شيء وضعي يغطي له عدوانه، يبحث عن شيء وضعي يقره على انحرافه. لذلك إذا رفض الإنسان أن يلبي دعوة محكم يحكم بما أنزل الله عز وجل من كتاب وبما جاء به النبي من سنة، فرفض هذا التحكيم نوع من النفاق، لأنه يعلم أن هذا الذي سوف يحكم بينهما، بينه وبين خصمه، سيحكم بما أنزل الله، وهو مبطل، تضيع عليه هذه الأرض، هذا المحل، عندئذ يحتكم إلى جهات أخرى غير شرعية لتغطي له عدوانه واغتصابه وما هو عليه من انحراف. وإذا دعوا إلى الله، دعوا إلى الله أي دعوا إلى تحكيم كتاب الله، وإذا دعوا إلى الله ورسوله، ورسوله أي دعوا إلى تحكيم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون. هذه الآية دقيقة جدا. لو أننا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ودعي اثنان من المؤمنين أو اثنان من المنافقين أو منافق ومؤمن أو مؤمن وذمي وما شاكل ذلك، إذا دعي اثنان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهما في حياة النبي، ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله. إذا حينما تدعى إلى رسول الله فحكم النبي عليه الصلاة والسلام هو عين حكم الله. يستنبط من هذه الآية، إذا دعيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته فاستجابتك لتحكيم النبي ولحكمه هي عين استجابتك لله. في آية أخرى تؤكد هذا المعنى حينما قال الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، لم يقل الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوهما، قال والله ورسوله أحق أن يرضوه. فإرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله، وإرضاء الله عز وجل هو عين إرضاء رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أطعته فكأنما أطعت الله، وإذا أحببته فحبك له هو عين حبك لله، وإذا تقربت إليه فتقربك إليه هو في الوقت نفسه تقرب إلى الله عز وجل. لكن العلماء يستنبطون من هذه الآية أحكاما كثيرة. هذه الآية ليست خاصة بحياة رسول الله، إنها خاصة بحياته وتشمل مرحلة ما بعد موته. إذا دعيت أنت وخصمك إلى أن يحكم بينكما وفق كتاب الله فكأنما دعيت إلى الله ليحكم بينك وبين خصمك. إذا دعيت إلى قاض أو إلى محكم يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله فاستجابتك لهذه الدعوة كأنها استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، قد يكون الحكم آية في كتاب الله، وقد يكون الحكم حديثا عن رسول الله. فالذي يحكم المحكم الذي يقضي بين الناس إذا اعتمد في قضائه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله فدعوتك إليه هي دعوة إلى الله ورسوله، واستجابتك لحكمه استجابة لحكم الله ولحكم رسوله. لذلك قالوا إن كل من يكون في منصب القضاء في المجتمع الإسلامي ويحكم بين الناس بالكتاب والسنة فإن الدعوة إلى حضور محكمته هي عين الدعوة إلى حضور محكمة الله ورسوله، والذي يأبى حضورها فإنه يأبى حضور محكمة رسول الله. عندئذ لا يستحق العقوبة فحسب، بل يستحق أن يحكم عليه لخصمه في حال غيابه. والآن القضاء يأخذ بهذا، إذا دعيت لتحاكم أمام قاض يحكم بشرع الله وسنة رسوله فلو أنك تخلفت عن هذه الدعوة فإن القاضي يصدر حكما غيابيا يقضي لخصمك عليك، لأن التخلف عن حضور حكم الله عز وجل وحكم رسوله هو تخلف عن حضور حكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشرط أن يكون الحكم بما أنزل الله عز وجل وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يتضح في المحاكم الشرعية أكثر ما يتضح، لأن المحاكم الشرعية تحكم بالشرع الإسلامي. والحمد لله رب العالمين.